عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة حسان البشير وجيهان لطفي، ونبدأ من أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
المعارضة السودانية تعلن عدم الاعتراف بالمجلس العسكري وتتعهد بتصعيد الاحتجاجات.
انطلاق المشاورات السياسية التي دعا إليها الرئيس الجزائري المؤقت رغم مقاطعة المعارضة.
أمريكا تمنح استثناءات لجهات أجنبية للتعامل مع الحرس الثوري الإيراني.
أهلا بكم، والبداية من السودان، حيث تعهد قادة الاحتجاجات في السودان بتصعيد المظاهرات لمواجهة المجلس العسكري الانتقالي في إطار حملة أوسع نطاقا للضغط من أجل تسليم السلطة للمدنيين. وأعلن أحد قادة المحتجين في كلمة ألقاها أمام حشد خارج مقر وزارة الدفاع بوسط الخرطوم، أعلن عدم الاعتراف بالمجلس العسكري، مشيرا إلى أنه يعتبر المجلس امتدادا للنظام القديم.
إلى ذلك قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن المجلس مستعد لتسليم مقاليد الحكم للمدنيين في حال توافق القوى السياسية. للمزيد حول هذا الموضوع معنا مدير تحرير صحيفة الوطن السودانية المستقلة عبد الوهاب موسى. بعد تحية سيد عبد الوهاب، لماذا هذا التصعيد من قبل المعارضة رغم تعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة؟
هو إعلان الحرية والتغيير التي أجرت اتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي كانت ترى أن تشكل الحكومة المقبلة، الحكومة المدنية والمجلس السيادي المقترح من قبلهم، وكذلك الجهاز التشريعي المقترح لإدارة الفترة الانتقالية. لكن تفاجأت القوى إعلام الحرية والتغيير بأن المجلس العسكري ذهب في اتجاه آخر، أجرى حوارات مع قوى سياسية أخرى كانت جزء من النظام البائد، مثل غاز صلاح الدين في حركة الإصلاح الآن وحزب المؤتمر الشعبي. فهذه القوى ترى أن المؤسسة العسكرية ليست من حقها أن تذهب في اتجاه إدخال قوة كانت جزء من النظام البائد الذي سقط، بأن تكون جزء من ترتيبات المرحلة الانتقالية. القوى السياسية، هذه قوى إعلان الحرية والتغيير، ترى أنه لا مانع أن تكون هذه القوة جزء من تمارس نشاطها وفقا للحريات المتاحة وفقا لترتيبات الفترة الانتقالية. القوة السياسية هذه عدت ترتيبات دقيقة جدا، فيها ميثاق، فيها برنامج متكامل، فيها حكومة مدنية، فيها نظام سيادي تشرك فيه المؤسسة العسكرية في المجلس السيادي، يترك أيضا المجلس، يترك وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز الأمن لتديرها يدير المجلس الانتقالي.
إذن الكرة الآن في ملعب المعارضة. لماذا لم تعلن المعارضة حتى الآن تشكيل المجلس السيادي المدني برأيك؟
من الواضح وحسب الخطابات التي تمت بالأمس، الأحاديث التي صدرت من قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير، أن المجلس يريد أن يسعى في اتجاه آخر، أن يسمع إلى تصورات قوى سياسية كانت غارقة في النظام، يساوي بين طرفين، طرف معضل من أجل إضغاط النظام وطرف كان داخل النظام. هذا هو الفكر الفيصل. لذلك القوى السياسية رأت أنها تصعد في هذا الاتجاه بعد أن سمعت للمجلس ورأت أنه بالتحديد هو المجلس كله ليس غبار عليه كليا.
هناك وفد من المجلس العسكري يستعد لزيارة واشنطن، ترى ما هدف هذه الزيارة وهل لها علاقة بالتطورات السياسية في السودان؟
زيارة واشنطن يجب أن تقوم بها الحكومة المدنية التي تدير الفترة الانتقالية، لأنه اللقاء مع مسؤولين أمريكان يضيف للسودان كثير، لكن لقاء العسكريين ربما لا يضيف كثيرا، لأنه هناك انشغالات كثيرة جدا، هي ليست المجلس سيغادر إلى واشنطن ويلتقي مسؤولين هناك، لكن لقاء هؤلاء المسؤولين كما قال برهان ينحصر في رمع اسم السودان من قائمة الدول الرائعة للوحد. هو يحتاج إلى تفاوض من قوة مدنية تفهم تضاريس ما جرى في الماضي وتفهم ماذا يريد السودان في المستقبل من واشنطن.
لكن في أي إطار يأتي الدعم المالي من السعودية والإمارات للسودان؟
الإخوة في الخليج مشرفين على الوضع الاقتصادي في السودان، طبعا يتفهمون الظروف الحرجة التي تمر الانتقالية التي يمر بها السودان، وأفتكر أنه هذا الدعم لا يخرج من هذا الإطار. ولو كان في الحقيقة صحيح هناك قوات سودانية موجودة في اليمن، دعم لم يأتي بشكل مباشر مقابل وجود قوات السودانية في اليمن، ولكن هو بشكل غير مباشر ما دامت هناك قوات سودانية في اليمن. هذا الأمر يفضح شكل عربون صباغة للمجلس العسكري قبل أن يقرر في شأن القوات. أنا أفتكر هو إجراء ذكي من الإخوة في الخليج، لأنه أنت تتحدث مع نظام حتى الآن لم تفهم تضاريسه، وبالتالي دعمه يمكن أن يفتح لك الباب.
وإلى إيران، حيث كشف تقرير لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة منحت استثناءات لحكومات وشركات ومنظمات غير حكومية أجنبية للتعامل مع الحرس الثوري الإيراني بعد أن صنفته واشنطن منظمة إرهابية أجنبية.
وتتيح هذه الإعفاءات الأمريكية لمؤسسات أجنبية لديها تعاملات في إيران بأن تمارس مهامها دون الوقوع بشكل تلقائي تحت طائل القوانين الأمريكية بشأن التعامل مع منظمة إرهابية أجنبية. هذا ويمثل الحرس الثوري قوة اقتصادية كبرى، كما يتمتع بعلاقات مع مسؤولين من دول المنطقة.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الدكتور حكم أمهز، الخبير في الشؤون الإيرانية والإقليمية. أهلا بك معنا. وبعد التحية، أمريكا تمنح استثناءات لجهات أجنبية للتعامل مع الحرس الثوري بعد تصنيفه إرهابيا، كيف استقبلتم هذا القرار؟
حتى الآن القرار الأمريكي غير واضح، ولكن ما يمكن أن يستشف منه أنه قد تكون الإدارة الأمريكية استشعرت الخطأ الذي اكتسبته من خلال وضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، لأن هذا الموضوع سينعكس سلبا على قواتها في المنطقة تحديدا إذا ما تحدثنا عن الموضوع الميداني والعسكري والأمني. حتى ما قرأنا في التقارير الأمريكية فإن وزارة الدفاع الأمريكية كانت تعترض أو اعترضت على أن يكون الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، باعتبار أن هذه المنطقة فيها الكثير من القوى العسكرية الأمريكية والجيوش الأمريكية، وللحرس الثوري امتدادات كثيرة جدا ميدانية وغير ميدانية، وله حلفاء كثر على الأرض. وبالتالي مثل هذه الحالة قد تضع القوات الأمريكية في حالة الخطر. من هنا يمكن أن تستشعر الولايات المتحدة الأمريكية هذا الخطأ الذي ارتكب، وبالتالي تريد أن تصلح هذا الخطأ، ولكن مع إبقاء السيف العقوبات مسلط على كل من يتعامل مع الحرس الثوري، بمعنى أنه لم تحدد الإدارة الأمريكية بشكل دقيق من هم المعفيون ومن هم المستثنون من التعامل مع الحرس الثوري، وكيف يكون التعامل مع الحرس الثوري، وما هو، وهل أن التعامل معه تجاريا أو غير تجاري هو مستثنى أو لا، لأنه في طبيعة الحال أن القانون الأمريكي يعاقب كل من يمول الإرهاب، وبالتالي إذا كانت هناك تجارة مع الحرس الثوري فهذا يعني أنه تمويل الإرهاب بحسب المفهوم الأمريكي. فلذلك هذه النقطة، يعني هناك نقاط جدا غير واضحة في هذا القرار الأمريكي. برأيي أن الموضوع كما أشرت هو أن يبقى سيف العقوبات مسلط على كل من يتعامل مع الحرس الثوري أو مع إيران. وهنا نقطة أخرى أيضا، أنه أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، هذا يعني وكأنها تضع كل الدولة على لائحة الإرهاب، لأن الحرس الثوري هو جزء لا يتجزأ من السلطة الأمنية والعسكرية والشعبية في هذه الدولة الشرعية الممثلة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. إذن هذا القرار يحتاج إلى تفسيرات أوضح وأكبر، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد توضيح هذا الغموض الوارد في القرار.
ولكن دكتور حكم، هل تعتقد أن هناك علاقة بين التغييرات في قيادة الحرس الثوري الإيراني وطبيعة المرحلة الجديدة بعد تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية من قبل واشنطن؟
دعيني أقول أولا أن اللواء محمد علي الجعفري هو الذي طلب إعفائه يعني من ولاية ثالثة، لأنه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هناك ولاية لقائد الحرس تستمر 5 سنوات، هذه الولاية الثانية لقائد الحرس اللواء محمد علي الجعفري، وبالتالي هو طلب من قائد الثورة إعفائه من هذه المهمة، كما حصل مع محسن رضائي القائد السابق للحرس، أيضا هذا ما حصل مع رحيم صفوي. بالنتيجة كان هناك ولاية تنتهي، الآن الولاية الثانية للواء جعفري انتهت، وبالتالي طلب من قائد الثورة إعفائه من هذه المهمة باعتبار أنه قدم ما لديه من إمكانيات وهو يفسح المجال أمام غيره. ومن هذا المنطلق جاء تعيين اللواء حسين سلامي قائدا للحرس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن اللواء حسين سلامي بطبيعة الحال يعتقد قائد الثورة ويعتقد الإيرانيون أنه يمكن أن يكون الأفضل لمواكبة هذه الفترة العصيبة في مواجهة التحديات التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فاللواء حسين سلامي هو قائد عسكري ميداني وله مواقف حاسمة فيما يتعلق بالصراع القائم مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الكيان الصهيوني، وله أيضا مواقف حاسمة في دعم قوى وفصائل المقاومة في المنطقة. إذن هذه المعطيات كلها يعني ساهمت في وصول القائد الجديد للحرس الثوري إلى هذا المنصب. وبطبيعة الحال سيد اللواء حسين سلامي هو كان المسؤول التنفيذي في الحرس الثوري ميدانيا على الأرض في الفترة السابقة، وبالتالي لديه الخبرة الكافية في التعاطي مع التطورات القائمة سواء كان في إيران أو في المحيط أو في الإقليم.
وللمزيد أيضا حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور نصير العمري. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، واشنطن تمنح استثناءات في التعامل مع الحرس الثوري الإيراني بعد تصنيفه منظمة إرهابية. لماذا برأيك تلجأ واشنطن إلى هكذا خطوة؟
في البداية الحملة الأمريكية على إيران تتصاعد وتيرتها، وتصنيف الحرس الثوري كان تصعيدا له طابع استراتيجي وله أبعاد اقتصادية، حيث أن الحرس الثوري الإيراني يعتبر هو الذراع الخارجية لإيران فيما يتعلق بالقوة العسكرية ودعم الميليشيات. فهذا التصعيد يستمر، والآن يعني إعطاء بعض الجهات من الحكومة العراقية وغيرها استثناءات في التعامل مع الحرس الثوري الإيراني هو طريقة لإعطاء هذه الجهات فرصة للخروج من هذه العلاقة مع إيران، لأن العلاقة بين العراق مثلا وإيران علاقة متشابكة. هناك على المستوى الحكومي علاقة معروفة اقتصادية ودبلوماسية وسياسية، وهذه تحتاج الكثير من الوقت يعني لإعطاء هذه الجهات فرصة للخروج من هذه الاتفاقات. ولكن على المستوى الشعبي والمدني هناك علاقات أيضا متشعبة بين إيران وجهات مختلفة في الداخل العراقي، فتصنيف هذه الجهات بالإرهاب ربما يكون له نتائج عكسية، فلذلك هم يريدون رفع وتيرة التصعيد والحصار على إيران ولكن بشكل تدريجي بحيث لا تفقد الولايات المتحدة بعض حلفائها في العراق. فالهدف هو وصم هذه الجماعات بالإرهاب إذا استمرت بالتعامل مع إيران، وهي أيضا إعطاء مبرر لمن يريد أن يخرج من هذه العقوبات من الجهات العراقية التي ربما تشعر بالحرج من الخروج يعني من هذه الاتفاقات، إعطائها مبرر قانوني وهو أن الولايات المتحدة ستصنف كل من يتعامل مع الحرس الثوري على أنه إرهابي، فيكون يعني هذا هو المخرج للحكومة العراقية، المخرج السياسي من هذه العلاقة مع إيران.
إذن هل يعني ذلك أن واشنطن تسرعت في تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية؟ ولماذا يتسم تعامل الإدارة الأمريكية مع ملف إيران تحديدا بالارتباك؟
وهو ارتباك ربما يكون مقصود. الولايات المتحدة تريد أن تخلق غيمة من الشك بإيران وتعاملات إيران، وتريد أن تغرس في عقول من يتعامل معها أن هناك تغيير في الموقف الأمريكي من إيران والتعامل معها. فكما رأينا في العقوبات مثلا الاستثناءات التي أعطيت في العقوبات على تصدير النفط الإيراني كان هناك بعض الاستثناءات، والهدف هو التصعيد ضد إيران وتشديد الحصار بشكل تدريجي وإعطاء الحلفاء فرصة للخروج من هذه الاتفاقات والعقود الاقتصادية. ففي الحقيقة لا يوجد ارتباك. السيد ترامب كان واضحا في سياسته منذ اليوم الأول في أنه يريد أن يشدد الحصار على إيران، وهذا يعني تصعيد تدريجي يهدف إلى ضرب الاقتصاد الإيراني وربما بشكل غير معلن زعزعة النظام في إيران وإسقاطه.
طيب دكتور، تحدثت عن العراق وعن فكرة التدرج، ما هي الدول والجهات برأيك التي يمكن أن تمنحها واشنطن هذه الاستثناءات، وهل تعتقد أنه سيكون هناك إطار زمني محدد لهذه الاستثناءات؟
طبعا بشكل رئيس الاستثناء يعني ستحصل عليه الحكومة العراقية، هناك العلاقات الدبلوماسية والسياسية وهناك دعم مالي، علاقة يعني النظام البنكي العراقي يعني يحتاج إلى وقت لكي يمنع وصول التمويل القادم من إيران أو العكس، فالعلاقة الحكومة العراقية مع إيران علاقة متشابكة، وكانت يوم من الأيام تعمل يعني مع إيران لقتال داعش بموافقة الولايات المتحدة. هناك أيضا إعطاء فرصة للحكومة العراقية لتنفيذ هذه التوجيهات الأمريكية على المستوى الميليشيات العراقية التي تتلقى الدعم من إيران، وهذا أيضا يحتاج إلى الكثير من المناورة السياسية في داخل العراق. فلذلك الحكومة الأمريكية تدرك بأن قطع العلاقة بين العراق وإيران على الجانب ما تسميه الولايات المتحدة دعم الإرهاب يحتاج إلى بعض الوقت من الحكومة العراقية.
أخيرا دكتور نصير، هل هذه الاستثناءات علاقة بالوجود العسكري الأمريكي على الأراضي السورية؟ يعني هناك دبلوماسيين أمريكيين وعسكريين في سوريا يتعاملون مع ممثلين للحرس الثوري بحكم الأوضاع الميدانية، كيف سيكون موقف هؤلاء؟
العلاقات متشابكة، والولايات المتحدة نفسها كانت قبل فترة تنسق مع الحكومة العراقية، والتي كانت بدورها تنسق مع الحرس الثوري وجماعات تتبع لإيران. الولايات المتحدة كانت تقصف مثلا في الموصل جوا، وكانت قوات تابعة لإيران تعمل على الأرض بتنسيق مع الولايات المتحدة. فاليوم تغيرت هذه السياسة بعد أن تغير الوضع في سوريا والعراق بعد دحر داعش. اليوم تغيرت استراتيجية أمريكا، وهي الآن يعني تريد طرد إيران من سوريا والعراق، والآن تحاصر النظام في إيران. فنعم هناك انقلاب على هذه العلاقة غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، واليوم تغيرت السياسة، والولايات المتحدة تريد من الحكومة العراقية وتريد من حلفائها في المنطقة أن يتجهوا إلى حصار إيران، لأن هذا هو الجهد الأمريكي الذي لم يتغير ولم يتذبذب على مدى السنتين الماضيتين من رئاسة السيد ترامب. كان الجهد دائما يصب في حصار إيران.
نتحول إلى الجزائر، حيث انطلقت الاثنين المشاورات السياسية التي دعا إليها رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح لبحث الأوضاع السياسية في البلاد وسط مقاطعة من المعارضة والأحزاب المحسوبة على السلطة ومن شخصيات سياسية بارزة.
وتبرر الأحزاب المقاطعة موقفها بأن المشاورات التي دعا إليها بن صالح غير مجدية، وهي محاولة لفرض أمر واقع لا يعبر عن تطلعات الشعب الجزائري حسب تعبيرهم، كما اتفقوا على أن الأجواء العامة في البلاد لا تسمح بإجراء انتخابات.
ولمتابعة هذا الموضوع معنا الناشط السياسي والمحامي الجزائري طارق مرح. بعد التحية سيد طارق، ترى ما مصير اللقاء التشاوري الذي دعا له عبد القادر بن صالح في ظل المقاطعة السياسية والمدنية له؟
بالنسبة إلى هذا الاجتماع وهذه الندوة التي نادى إليها أو نادى إليها عبد القادر بن صالح بوصفه رئيسا للدولة ولفيف من بقايا نظام بوتفليقة، لأنه حوار سيكون كحوار الطرشان يعني، وسيجمع كل من بقي من هذا النظام نظام بوتفليقة، وستفشل هذه الندوة مؤكد هذا، لأن الشعب الجزائري يسير في واد، وهذا بقايا نظام بوتفليقة النظام المتهاوي والمتهالك يهوي يوما بعد يوم، ويحاول أن يستجمع يعني نفسه عبثا يفعل. الجزائريون يتوعدون بخروج طويل هذا الأسبوع من أجل طرد كل بقايا النظام، وأنه كل محاولة هذا السياق الذي ذهب إليه بن صالح سيكون مآله الفشل، في حين أنه المجموعة الثانية أو الفسطاط الثانية من فسطاط الشعب الجزائري عليه أو يتعين عليه سريعا أن يخلق مبادرة أو قيادة لهذا الحراك الذهبي في بناء دولة جديدة.
لكن إذا كان هناك عدد كبير من أحزاب المعارضة والمولى رفضوا المشاركة في الندوة السياسية، إذا من سوف يحضرها ولماذا تعقد إذن؟
يعني أصلا الندوة هذه شبه محاولة لبقاء النظام أو مناورة من صالح وأتباعه وكل من سار في سنته من أجل استجماع قوى هذا النظام المتهاوي، لكن يعني حتى أحزاب المولاة قاطعت أحزاب المولاة قاطعت هذه الندوة لأنها تعلم جيدا بأنها ندوة يعني مضيعة من الوقت وأن مآلها سيكون فشلا.
بعد مقاطعة هذه الجلسة إذن ماذا سيفعل بن صالح في رأيك؟
أتوقع أنه بعد فشل هذه الندوة ومقاطعتها مقاطعة واسعة من النظام قبل المعارضة يعني قبل المعارضة وخروج الشعب ضد هذه المبادرة ضد النظام بإكمله، يبدو أنه عبد القادر بن صالح سيرمي المنشفة ويعني سيقدم استقالته في قريب الأجل.
هل تتوقع إذن أن يرحل بن صالح عن المشهد السياسي الجزائري؟
نعم قلت لك يعني يقدم استقالته لأنه مش يعني لأنه حتى لا يظهر العيان بأنه يعني تم تنحيته أو خلعه سيقدم استقالته ويرحل عن منصبه في قريب الأجل.
ترى ما السيناريو المتوقع إذا ما قدم بن صالح استقالته؟ وماذا عن الانتخابات التي دعا إليها في 4 يوليو؟
سوف لن تكون هناك انتخابات، وإذا تعنت النظام في الذهاب إلى هذه الانتخابات سيعرض البلد إلى خطر أو أخطر محدقة. يبدو لأنه الانتخابات سوف لن تكون وأنه بقايا نظام بوتفليقة سيرحلون في قريب العاجل لأن الشعب مصر على ذلك، ويبدو لأن الجزائر ستذهب إلى مرحلة انتخابية وإلى عهد جديد وبناء مؤسسات جديدة. الذهاب إلى انتخابات رئاسية يرسمها الشعب الجزائري من خلال تمثيله في هذه المؤسسات التمثيلية الانتقالية. يبدو أنه الجزائر ستذهب إلى هذا المنحى بعيدا عن كل مخطط أو بعيدا عن كل تخمين لبقايا النظام. هذا هو التوقع وهذه هي المرحلة التي نعيشها.
السلطات الجزائرية بدأت سلسلة محاكمات رموز النظام السابق، إلى أي مدى يمكن أن تسهم في تخفيف غضب الشارع؟
أي قرار بمحاسبة رموز الفساد هو أولا امتصاص لغضب الجزائريين، ثانيا لتحقيق ولو شيء يسير شيء يسير من مطالب الحراك، يعني من مطالب الحراك وتقديم كل رموز الفساد إلى المحاكمات إلى محاكمة عادلة. بالتالي فإنه مسؤول أي رموز للفساد الذين كانوا يستبدون في وقت من الأوقات بالجزائريين وكانوا ينهبون من المال العام ولا حسيب لهم ولا رقيب، يعني كل من نفل منهم أمام العدالة فإن ذلك يعتبر مقلبا شعبيا قد تحقق، وسيستمر النظام من أجل تقديمهم جميعا إلى محاكمات عادلة مع الاحتفال لهم بحق الدفاع وعدالة يعني والمحاكمة العادلة والعالمية وما إلى ذلك.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم الاثنين أن هناك فرصا لتحسين التفاعل بين أوكرانيا وروسيا، وقال إن أوكرانيا بحاجة إلى نهج عملي ومسؤول يأخذ في الاعتبار جميع الحقائق السياسية في أوكرانيا بما في ذلك وفي المقام الأول الوضع في شرق البلاد. وأضاف أن الشيء الرئيسي الذي يتمناه للقيادة الأوكرانية الجديدة هو التعقل وفهم القيمة العميقة للعلاقات بين الشعب الأوكراني والروسي والتي ينبغي أن تكون أفضل من الوضع السياسي.
أعلن متحدث باسم شرطة سريلانكا اليوم الاثنين أنه قد تم العثور على 87 جهازا للتفجير للقنابل في موقف الحافلات الرئيس بمدينة كولومبو. أضاف أن قوات الأمن بدأت عملية تفتيش في جميع أنحاء البلاد للعثور على من يقف وراء الهجمات التي طالت الكنائس والفنادق وراح ضحيتها 290 شخصا مع إصابة أكثر من 500 شخص آخرين.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
المعارضة السودانية تعلن عدم الاعتراف بالمجلس العسكري وتتعهد بتصعيد الاحتجاجات.
انطلاق المشاورات السياسية التي دعا إليها الرئيس الجزائري المؤقت رغم مقاطعة المعارضة.
أمريكا تمنح استثناءات لجهات أجنبية للتعامل مع الحرس الثوري الإيراني.
الآن موعدكم مع نشرة الاقتصادية تقرأها عليكم دعاء ثابت.
قفزت أسعار النفط بعد الإعلان عن عزم الولايات المتحدة إيقاف الاستثناءات من عقوباتها على النفط الإيراني، وبحلول صباح الاثنين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.3% لتصل إلى 74 دولارا للبرميل و31 سنتا، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.9% إلى 65 دولارا للبرميل فاصل 87 سنتا في أعلى مستوياته منذ 31 من أكتوبر تشرين الأول. رفع بنك السودان المركزي سعر العملة المحلية إلى 45 جنيها للدولار مقارنة مع 47 جنيه ونصف جنيه للدولار في السابق. وقال البنك أنه اتخذ هذه الخطوة بعد الهبوط الحاد في سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية أي السوداء. القرار يأتي بعد إعلان السعودية والإمارات عن تقديم دعم بقيمة 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار كوديعة في المركز السوداني، وذلك لتقوية مركزه المالي. أعلنت هواوي تكنولوجيز أنها حققت قفزة في إيرادات الربع الأول من العام بنسبة بلغت 39% لتقترب من 27 مليار دولار في أول نتائج فصلية على الإطلاق تعلنها شركة التكنولوجيا الصينية. وقالت هواوي اليوم إنها شحنت 59 مليون هاتف ذكي في الربع الأول مقابل أقل من 10 مليون هاتف ذكي في نفس الفترة من العام الماضي.
مع دعاء ثابت، وهذه الجولة في أخبار الرياضة.
استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه بهدفين للا شيء خارج ملعبه على كارديف سيتي أمس الأحد ليعيد الفريق إلى نقطتين مع مانشستر سيتي. ويملك الفريق الذي خسر مباراة واحدة في الدوري طيلة الموسم 88 نقطة، وهو رقم قياسي للنادي في عصر الدوري الممتاز. بينما لدى سيتي الذي هزم توتنهام هوتسبير هدف للا شيء 86 نقطة، لكن تتبقى له مباراة. أحرز باوك الذي يخلو سجله من الهزائم لقبه الأول في الدوري اليوناني الممتاز لكرة القدم منذ 34 عاما قبل جولة واحدة على النهاية، بعدما سحق ليفاديكوس بخمسة أهداف للا شيء. كما أصبح باوك أول فريق من خارج أثينا يفوز بالدوري منذ فعلها لاريسا في 1988، ولدى باوك 77 نقطة، يليه إلى إمبراكيوس في المركز الثاني برصيد 72 نقطة قبل جولة واحدة على نهاية الموسم. أحرز كريم بنزيما 3 أهداف في الشوط الثاني ليعود ريال مدريد إلى طريق الانتصارات بفوز 3 أهداف للا شيء على ضيفه أتلتيك بلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد. ورفع اللاعب الفرنسي رصيده إلى 21 هدفا في الدوري هذا الموسم ليحقق هذا الإنجاز لأول مرة منذ موسم 2015-2016. ويتأخر ريال بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر و4 نقاط خلف أتلتيكو مدريد. عاد نيمار بعد 3 أشهر من الغياب بسبب الإصابة ليحتفل باريس سان جيرمان بلقبه 8 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بانتصار 3-0 على موناكو بستاد بارك دي برانس يوم الأحد. وتوج باريس سان جيرمان الذي حصد نقطة واحدة من آخر 3 مباريات رسميا ببطولة الدوري بعدما اكتفى ليل صاحب المركز الثاني وله 65 نقطة بالتعادل بدون أهداف مع مستضيفه تولوز.
والآن حان موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. بدأت صباح أمس فعاليات النسخة 16 من الملتقى الإعلامي العربي في الكويت، والذي يعقد على مدى يومين بمشاركة عدد كبير من كبار الإعلاميين والفنانين والكتاب العرب وعدد من وزراء الخارجية، كما تشارك سلطنة عمان كضيف شرف للملتقى. يناقش الملتقى عددا من الموضوعات، منها جلسة تناقش واقع مستقبل الإعلام العربي والتحديات الراهنة التي تواجهه، وكذلك التنمر الإلكتروني، وجلسة حول الإعلام والرياضة.
رحل أمس الشاعر والمترجم المصري بشير السباعي، الذي ولد في 15 من يناير من عام 1944، مخلفا وراءه إرثا ورصيدا ثريا في الأداب والترجمة يقدر بنحو 70 عملا إبداعيا وفكريا. نقل السباعي عن الروسية والإنجليزية والفرنسية نحو 70 عملا إبداعيا وفكريا، وحصل على جائزة أفضل المصريين الملمين بالروسية وأدابها من المركز الثقافي السوفيتي بالقاهرة في عام 1971.
جذب مهرجان الزهور الدولي السنوي في دورته 11 بحدائق الزوراء وسط بغداد آلاف الزوار والمزارعين ومصدري الزهور الذين يبحثون عن قنوات جديدة وأسواق لتصدير منتجاتهم، فضلا عن باعة ورود من نحو 10 دول. وعرضت آلاف الورود تحت شعار بغداد تزرع الزهور وتحتضن الإبداع من دول مجاورة مثل الكويت والبحرين وأخرى أوروبية على غرار ألمانيا وهولندا، فضلا عن الولايات المتحدة.
توجت الجزائرية سمارة يحيى بلقب ملكة جمال العرب لهذا العام في حفل يقيم بالعاصمة المصرية القاهرة. تقدم سمارة بالشكر للشعب الجزائري، وذلك من خلال منشور على صفحتها الشخصية في إنستغرام قائلة: أنا فخورة جدا أنني وقفت على هذا المسرح في مسابقة بهذا الحجم لأشرف بلدي الغالي الجزائر.
يوافق اليوم 22 من إبريل ذكرى ميلاد الفنان المصري عباس فارس عام 1902، والذي ارتبط اسمه بالأفلام الأبيض والأسود خلال القرن الماضي، كما ارتبط بأدوار البشوية والعمودية. ومن أشهر أدواره هو دور شيخ العز بن عبد السلام في فيلم وإسلامه. المزيد في التقرير التالي.
يوافق يوم 22 من إبريل عام 1902 ذكرى ميلاد الفنان المصري عباس فارس، الذي ارتبط اسمه في زمن الأفلام الأبيض والأسود، كما ارتبط بأدوار البشوية والعمودية. ومن أشهر أدواره هو دور الشيخ العز بن عبد السلام في فيلم وإسلامه، بالإضافة إلى دوره في فيلم أبو حلموس، حيث قام بدور ناظر الوقف المختلس الذي يقتنع بذكاء نجيب الريحاني في كيفية ضبط المستندات بعد الاختلاس.
يا سعيد،
أهلا وسهلا، الحمد لله على سلامة سعادة الليل.
ده دي حد من الموظفين.
روح بقى سعادة
الليل. إزاي؟
كانوا فاهمين إن سعادتك مشرف من السفر بكرة.
يعني مفيش حد هنا خالص؟
مفيش، أنا الموظف الجديد يا بيه.
آه وجيت.
أيوة يا فندم.
آه طيب. أنت يا أنت.
نعم. أنت تعرف تكتب على المكنة؟ تكتب على المكنة؟ أنا أكتب على الحجر كمان.
إذا عليك أنا غلباوي أوي، قوم اكتب لي جواب على المكنة.
جواب على المكنة؟ وحضرتك من هنا برضو ولا؟
أيوه، قوم استلم المكنة قوام.
ولد عباس فارس في حي المغربليين في القاهرة، عرف التمثيل منذ الصغر، حيث شارك مع إحدى فرق الهواة في عرض بعنوان شقاء الأبناء. وعند بلوغ 15 انضم لفرقة جورج أبيض، وأسند إليه دور في مسرحية ماكبث ودور آخر في مسرحية عطيل، وكلتهما مسرحيتان شهيرتان. كما انضم لاحقا لفرقة نجيب الريحاني، وشارك معه في أوبريت العشرة الطيبة تلحين سيد درويش.
يا نحيف
ايه ده راجل انت؟
الشغل هنا كده يا
فندم. ها؟ الشغل هنا كده؟ طيب اتفضل، احسن انا مستعجل شويه.
حاضر، بس انسانيه تعملني بس، لكن انا مش ملزوم.
اتفضل.
بدا مشواره في السينما عام 1929 في فيلم بنت النيل، تاليف بطوله عزيزه امير ومن اخراج عمر وصفي، حيث جسد شخصيه حسن افندي. كما شارك في الفيلم الامريكي جبت باي ثري في دور الشيخ، بطولة الممثل جوزيف كوتين وجاكي كرافن ومن إخراج فيكتور أستولوفا. وكانت آخر أعماله الفنية هي فيلم العنيد عام 1973 بطولة فريد شوقي، ناهد شريف، محمد رضا وتوفيق الدقن، إخراج حسن الصيفي. توفي فارس في منزله بالعباسية في 13 من فبراير عام 1978 عن عمر نهز 76 عاما.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
المعارضة السودانية تعلن عدم الاعتراف بالمجلس العسكري وتتعهد بتصعيد الاحتجاجات.
انطلاق المشاورات السياسية التي دعا إليها الرئيس الجزائري المؤقت رغم مقاطعة المعارضة.
أمريكا تمنح استثناءات لجهات أجنبية للتعامل مع الحرس الثوري الإيراني.
اقتصاديا، بنك السودان المركزي يرفع سعر العملة المحلية إلى 45 جنيها للدولار.
ومن أخبار الرياضة، ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا بعد فوزه على كارديف سيتي.
للمزيد تابعونا وزوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.